الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى مفتاح دار السعادة لنتأمل في ملكوت السماوات والأرض، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإن التأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض واجب. قل انظروا، فهذا أمر والأمر واجب. وقد ذم الله تبارك وتعالى الذين أعرضوا عن هذا التأمل وهذا التدبر والتفكر، فقال: وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقد عشنا مع النظر في أنفسنا، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. وقال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعشنا مع خلق الإنسان وما فيه من عجائب تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فارجع الآن إلى النطفة أصل خلق الإنسان، وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا. هذه النطفة وهذا الإنسان، هذا الإنسان الطويل العريض بشحمه ولحمه ودمه وما فيه، وهذا أصله النطفة. وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لهذه النطفة سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا، بل عظما واحدا من أصغر عظامها، بل عرقا من أدق عروقها، بل شعرة واحدة، لعجزوا عن ذلك، بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين. فمن هذا صنعه في قطرة ماء؟ يعني هذا الإنسان السوي البشر السوي، هذا صنع الله من إيه؟ من ماء مهين. فإذا كان هذا صنع الله في قطرة ماء، فكيف صنعه في ملكوت السماوات؟ يبقى ابن القيم قدم التأمل في نظف الإنسان وما فيه من عجائب الخلق، لأن الإنسان بالنسبة لملكوت السماوات والأرض لا شيء. الإنسان بالنسبة لملكوت السماوات والأرض لا شيء، فقدم الأصغر الأول وانتقل إلى الإيه؟ إلى الأكبر. قال: فمن هذا صنعه في قطرة ماء، فكيف صنعه في ملكوت السماوات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها؟ فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة، بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأعجب العجائب من بدن الإنسان، بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السماوات. فيش نسبة بين عجائب اللي نشوف، احنا عشنا كم حلقة مع العجائب خلق الإنسان الظاهرة والباطنة، هذه العجائب بالنسبة لملكوت السماوات والأرض مجيز ذرة. ولذلك قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب طبعا السماء. ماذا يساوي الإنسان بالنسبة لأصغر كوكب؟ وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية. فبدأ بذكر خلق السماوات، وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهذا كثير في القرآن. فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر. يبقى خلي بالك السماء أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض وأعظم من الإنسان. ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها، يعني ذكر السماء، إما إخبارا عن عظمتها وسعاتها، وإما إقساما بها، وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها، وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة، وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور الشقوق فيها على تمام حكمته وقدرته. وكذلك ما فيها، ما في السماوات من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها، فكم من قسم في القرآن بها. أقسم ربنا بالسماء كثيرة، حلف ربنا سبحانه وتعالى بالسماء كثيرة، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والسماء وما بناها، والسماء ذات الرجع، والشمس وضحاها، والنجم إذا هوى، النجم الثاقب، فلا أقسم بالخنس، وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها، جوار في مجراها ومسيرها، كنسا عند غروبها، فأقسم بها في أحوالها الثلاثة، ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر. أكثر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن من القسم، من اليمين، من الحلف بالسماء والشمس والقمر والنجوم. ربنا لما بيقسم بشيء ما فائدة هذا القسم بذلك الشيء؟ إذا أقسم الله تعالى بالسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إذا أقسم بمواقع النجوم، ما فائدة هذا القسم؟ قال ابن القيم رحمه الله: وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمن القسم الآيات والعجائب، أو تضمن الشيء الذي أقسم به لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه سبحانه وتعالى. وكلما كان أعظم آية وأبلغ دلالة كان إقسام به أكثر من غيره، ولهذا يعظم هذا القسم فيقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء، فإن اسم النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليها، وأيضا فإنه لم تجري عادته سبحانه باستعمال كلمة النجوم في آيات القرآن ولا في موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية، وجرت عادته باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن. النجوم في القرآن أمرت بها الكواكب. وأيضا فإن نظير الأقسام بمواقعها من هنا إقسام بهوي النجم، أقسم بمواقع النجوم وأقسم بالنجم إذا هوى. وأيضا فإن هذا قول جمهور أهل التفسير. وأيضا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصول إلى عباده، هذه طريقة القرآن، قال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، وقال ياسين والقرآن الحكيم، وقال قاف والقرآن المجيد، وقال حاميم والكتاب المبين. والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته. فلما يقسم بالسماء علشان نخلي بالنا نتأمل فيها فنستدل بها على كمال قدرته ووحدانيته، لما يقسم بالكواكب والنجوم هذا لفت النظر لنا لنهتم بها لنستدل بها على إيه؟ على عظمته ووحدانيته. وقد أثنى سبحانه في كتابه على المفكرين في خلق السماوات والأرض وذم المعرضين عن ذلك، فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إذن التأمل في ملكوت السماوات والأرض واجب، فتعالى نتأمل في خلق السماء وما فيها لنستدل بها على وحدانية الله عز وجل. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قال تعالى، قال ابن القيم رحمه الله فتأمل خلق هذا السقف وجعلنا السماء سقفا، تأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته ووثاقته. مخلوق منين؟ السماء ذات الحبك الشديدة المتينة القوية، ما أصلها؟ أصلها كأصل الإنسان، فلينظر الإنسان ما خلق، خلق من ماء دافق، ألم نخلقكم من ماء مهيب. أصل السماء من دخان وهو بخار الماء، بخار الماء، من بخار الماء خلق الله تعالى إيه؟ السماوات. قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال أنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب معروف، السماء، وهو مع ذلك بناها، رفع سمكها فسواها. وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات، وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد. لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات، كما قلنا الله تبارك وتعالى لم يرى بالعين في الدنيا لعجز المخلوقات عن رؤيته سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أنظر، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لأنك أنت ضعيف يا موسى، وحتى تعلم ضعفك عن رؤية الله انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد في الدنيا. فالله تعالى احتجب عن خلق رحمة بهم، لكنه تعرف إليهم بأنواع التعرفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات البينات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرها، بل تجري في منازل قد رتبت لها بحساب مقدر، ولا يزيد ولا ينقص. الشمس والقمر بحسبان، لا إلى أن يطويها فاطرها وبديعها، والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. وانظر إلى كثرة كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها، الكواكب في السماء لكن ألوانها مختلفة، زي الناس جنس واحد وألوان مختلفة، كذلك الكواكب جنس واحد وألوان مختلفة. فمنها ما يميل إلى الحمرة، الكواكب منها ما يميل في لونه إلى الحمرة، وبعضها يميل إلى البياض، وبعضها إلى اللون الرصاصي. ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة، ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها، لا تتعدى ولا تقصر عنه. ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار، لولا ان الشمس كل يوم تطلع وتغرب ما عرف الليل والنهار، ولا عرفت المواقيت، ولا اطبق الظلام على العالم او الضياء. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الليل والنهار دول نتيجة دوران الشمس. ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار، ولا المواقيت، ولا أطبق الظلام على العالم أو الضياء، ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وكيف قدر لها السميع العليم سفرين متباعدين، أحدهما سفرها صاعدة إلى أواجها، والثاني سفرها هابطة إلى حضيضها. تشرق تطلع تسافر إلى أن تستوي في كبر السماء، إذا بلغت منتهى العلو في السفر بدأت إيه؟ بدأت في النزول. سبحان الله، كيف سخر لها السميع العليم وقدر لها سفرين متباعدين، أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها، والثاني سفرها هابطة إلى حضيضها. تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه. فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر سبحانه اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع. فإذا انخفض مسيرها عن وسط السماء برد الهوى وظهر الشتاء، وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيض، وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة، واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها. هذا خلق الله في الشمس. وانظر إلى القمر وعجائب آياته، كيف يبديه الله كالخيط الدقيق أو الليلة القمر خيط صغير خالص تاني ليلة أكبر تاني ليلة أكبر لغاية ما يبقى بدر كامل. كيف يبديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي إلى أبداره وكماله وتمامه. فإذا بلغ الكمال والتمام بدر 14 يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى التي ظهر عليها. الفائدة من كده إيه؟ ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم، فتميزت به الأشهر والسنون، وقام حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وبالجملة، فما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة، ثم في مقداره، ثم في شكله ولونه، ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده، وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه. وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت ما بين واختلافها وتفاوت إما بين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها، وتفاوت منافعها وما خلقت له في جسمك أنت. وأين نسبة ذلك إلى عظمة السماوات وكواكبها وآياتها؟ قال: وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض 100 مرة ونيفا 60 مرة. نسبة الأرض إلى الإيه؟ إلى الشمس. نسبة الأرض إلى الشمس، حجم الشمس بالنسبة للأرض قد إيه؟ اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض 160 مرة، 100 ونيف 3 65 مرة. والكواكب التي نراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض، أصغر كوكب بنشوفوه بقدر الأرض 100 مرة بقدر الأرض، وبهذا يعرف ارتفاعها وبعدها. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وكذلك بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وأنت ترى الكوكب كأنه لا يسير. احنا بنبص في السماء الكواكب، احنا شايفين الكوكب في ثابت في مكانه، تراه كأنه لا يسير، وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فلكه قد طلع بقدر مسافة الأرض 100 مرة أو أكثر وأكثر، وذلك بعد لحظة واحدة، لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض 100 مرة مثلا ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض 100 مرة وزيادة في لحظة من اللحظات، وهكذا يسير على الدوام، والعبد غافل عنه وعن آياته. وقد قال بعضهم: إذا تلفظت بقولك لا نعم، إذا قلت الكلمتين دول وراء بعض كده لا نعم، دول هياخدوا قد إيه الكلمتين دول؟ إيه الفرق بينهما؟ قال بعضهم: إذا تلفظت بقولك لا نعم فبين اللفظتين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة 500 عام. سبحان الله، بين قولك لا ونعم وراء بعض كده تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة 500 عام. ثم إنه سبحانه أمسك السماوات ما عظمها وعظم ما فيها وثبتها، السماء فوقنا مرفوعة ثابتة من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها، لا تحتها عمدان شيلها ولا فوقها العلاجات اللي احنا بنعلقوا فيها دمنا، شماعة لا في شماعة شمسكها من فوق ولا عمود شايلها من تحت. الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيا أيها الجاحد ويا أيها المعاند ويا أيها الملحد، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. من الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فقل آمنت بالله يكن خيرا لك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.